أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. وموضوعنا لهذا اليوم هو في غاية الدقة والأهمية والخطورة: الكفر والتكفير، حكم كل منهما وضوابطه. لعل هذا الموضوع يكتسب أهميته القصوى كونه يلقي بظلاله على الإسلام وعلى المسلمين في شتى أرجاء هذه المعمورة، بل ويترك تأثيراته الكبيرة على صورة الإسلام في العالم. يسعدنا بداية أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
هذا هو موضوعنا إذن، وهو موضوع بالغ الخطورة. صحيح. فضيلة الشيخ، وهو موضوع أحيانا يضع المسلمين أمام العالم في كثير من الحرج وفي كثير من التأويلات وفي كثير من الظن، بما يحتاج إلى كثير من الضبط وكثير من التدقيق في هذا المعنى شديد الخطورة والذي أحيانا يلقيه بعضهم على الآخرين. بداية دعنا نبدأ مع فضيلتك بمعنى الكفر في كل من اللغة والمصطلح الشرعي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، المنعم المتفضل الملهم الوهاب، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد فيما نقول وفيما نفعل، وأن يرزقنا الحكمة وفصل الخطاب. كلمة الكفر جزعها اللغوي يعني الستر، ثم تتفرع معاني أخرى من هذا الجزع. فالذي من شأنه أن يستر الأشياء الظاهرة يعبر عنه بالكافر، لذلك الزارع يعبر عنه في اللغة العربية بالكافر، والآية القرآنية تقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني أعجب الزراع، لأن من شأنه أن يدفن البذر في باطن الأرض ثم إنه يعلو ويستنبت. ثم طبعا الكلمات اللغوية لها دائما جزع كلي من المعاني، ثم لها فروع
واشتقاقات وسياحات في المعاني.
بالضبط. فأصبحت الكلمة تعني إنكار شيء أدركه الإنسان بعقله ولكنه أخفاه بلسانه. فكل شيء ينكره الإنسان باللسان وقد احتضنه عقله يسمى كفرا، أخذ من هذا المعنى الجزع الذي ذكرته لك. ومن هنا ننتقل من المعنى اللغوي إلى المصطلح الشرعي الذي تسألني عنه. الكافر هو الإنسان الذي حدث عن مبادئ الإسلام وعن المكون وعن صفات المكون ووجوده وشرائع الإسلام، أدركه ثم إنه أنكر ذلك. فهذا الإدراك مع الإنكار باللسان يعبر عنه بالكفر،
يعني هو في يقينه مدرك أن هناك خالق عظيم خلق هذا الكون ولكن بكل ما فيه،
ولكن غص حلقه أو لم يتحرك لسانه بهذا الذي أدركه عقله لسبب ما سنذكره بعد قليل. إذا أردنا أن نفصل قليلا في المصطلح الشرعي، نقول الكفر له سببان عموما. السبب الأول الجهل، زيد من الناس لا يعلم شيئا عن حقائق الإسلام، عن وجود الله صفاته، لا يعلم شيئا،
يعني جهل عام ومنه جهل في الشرع.
تمام. لم يتح له مثلا أن يعلم شيئا من ذلك، ومن ثم فهو منكر، إنكاره جاء بسبب جهله، هو كافر، لكن هذا الكفر جاء بسبب الجهل. هنالك النوع الثاني من الكفر وهذا هو الذي سنتحدث عنه كثيرا. سببه الاستكبار، سببه العصبية، سببه إيثار مصلحة من المصالح السياسية من السياسات، صده ذلك عن أن يعترف بما آمن به عقله. هذا كفر، لكنه كفر خطير جاء بسبب الاستكبار. وهنا ينبغي أن نعلم أن الكفار الذين يتهددهم البيان الإلهي في القرآن كثيرا إنما هم الكفار من النوع
المستكبر
الثاني لا من النوع الأول. ونلاحظ في هذا بيان الباري عز وجل حتى لا يدخل علينا نوع من اللبس. يقول لنا مثلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لم يقل يجهلون أو كذا، لا ذا. ويقول في مكان آخر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، ودائما عندما يتحدث عن الأمم التي أرسل إليها الرسل والأنبياء السابقون فأهلكهم الله يؤكد أنه أهلكهم لاستكبارهم ولم يهلكهم لجهلهم. نعم، وهذا من معرفة هذا الشيء من الأهمية بمكان، يعني أرجو أن يعلم إخواننا.
والجهل يختلف عن الفطرة فضيلة الشيخ، يعني الإنسان بفطرته السليمة فيما لو لم تشوه هذه الفطرة يستدل بما أوتي من عقل، يستدل على الخالق العظيم. وهذه مسألة يعني تحددت كما تفضلت من خلال الديانات القديمة، من خلال الأنبياء الذين أتوا إلى أقوامهم بالحق، فبعضهم كان يستكبر كما تفضلت رغم أنه كان قد استدل على الخالق العظيم.
المهم أنا الذي أريد أن يعني ألفت نظر المشاهدين إليه أن يدركوا الفرق بين كافر لا يحاسبه الله يوم القيامة
لم يبلغ أو هو جاهل،
لم يبلغ وهو جاهل ولم يتأتى له أن يعلم. هذا معذور، وبيان الباري عز وجل أوضح ذلك، ويمكن ذكرنا هذا في الحلقة الماضية. أما الذين يتوعدهم الله عز وجل فهم الذين عرفوا ولكنهم أنكروا. لاحظ هذا البيان، الآيات الكثيرة، لكن من أوضح ما يبينه لنا الله عز وجل قوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا، ما قالوا أما الذين لم يعلموا، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. هذا من الأهمية، وأنا لا أقول هذا من عندي، هذا بيان الله وهذا ما اتفق عليه العلماء.
وهناك واجب بالطبع تجاه من هم جاهلون أن يبلغوا الرسالة، أن يبلغوا الدين،
هذه مسؤوليتنا نحن. كم من جاهل لا يحمله الله يوم القيامة مسؤولية جهله ولكن يحمل أمثالنا. لم يتح له، نعم لم يتح له. الآن سأذكر شواهد
سنأتي على هذه المسائل
ستجسد هذا الكلام الذي أقوله.
لكن نحن فضيلة الشيخ حاولنا أن نستجمع أكبر قدر ممكن من الأسئلة ونختزلها يعني بمجموعة من المحاور الأساسية. هناك أسئلة وتساؤلات كثيرة من عدد كبير من الأخوة المشاهدين ومن الأخوات المشاهدات، لأن هذا الموضوع بالفعل هو موضوع مادة لتساؤلات كبيرة جدا وخطيرة وتحتاج إلى قدر كبير من التوضيح. ضوابط الكفر الشرعي وأسبابه فضيلة الشيخ.
باختصار أقول، أولا الكفر اعتقاد وليس عملا، فالمعاصي لا تعنون بعنوان الكفر أبدا مهما كثرت أو مهما عظمت. القتل، الكبائر مهما تنوعت ارتكابها لا يعني الكفر، ذلك لأن الكفر مكانه العقل واليقين. إذن الضابط الأول أن الكفر اعتقاد. الكفر الاعتقادي هو إنكار حقيقة من حقائق الإسلام المعروفة بالبداهة، إنكار وجود الله،
وهي الحقيقة الأهم كبرى والأكبر والأسطع.
تمام. إنكار وحدانية الله عز وجل، إنكار أمر مجمع عليه ومعروف لدى الخاصة والعامة. يقول لا، الخمر لا يحرم شربها، الزنا لا يحرم ارتكابها، يجوز قتل النفس البريئة بدون حق، يجوز. هذا أيضا من أمثلة الكفر. يعني الكفر عبارة عن إنكار حقيقة بديهية معلومة من الدين بالبداهة والضرورة يدركها رجل الشارع. وهذا الإنكار لابد أن يأتي بعبارة صريحة قاطعة لا تحتمل التأويل، فإن احتملت التأويل فينبغي أن نفسر هذا الكلام لمصلحة المتكلم، ولا ينبغي أن نجره إلى الكفر بسبب ذلك. الشيء الآخر، هنالك تصرفات تقوم مقام الإنكار اللساني. أمسك بالقرآن وألقاه أرضا، مزقه وألقاه بين الأقدار مثلا، هذا التصرف كفر لأنه يجسد كلمة من الكلمات المكفرة. هذه باختصار هي ضوابط الكفر.
سقط بعض الأمثلة الحياتية التي ترد كثيرا، كان يعني عرضت لموضوع الخمر على سبيل المثال، يعني البعض يقولون هذا محرم ولكنهم يشربون، هذا ما حكمه؟
إذا كان الإنسان يعرف أن الخمر محرمة وطول عمره بيشربها فهو مسلم لكنه فاسق، ولعل الله يغفر له.
هنا يدخل في باب الفسق.
في باب الفسق، إلا إذا تاب، الفسق يذهب أيضا بعد توبته. هذا الذي تسألني عنه، سئل عنه الإمام أحمد. الإمام أحمد معروف، المتطرفون أصحاب الغلو يظنون أنهم يقتدون به، في حين أن الإمام أحمد كان من ألطف الناس في هذه القضايا. سئل عن شارب الخمرة، قال لا يكفر. أكل الخنزير، قال لا يكفر، لأنه ربما يشربها وهو يعلم أنها محرمة، ولربما يتألم من أنه يعني لا يستطيع أن يحرر نفسه من سلطان أهوائه
وشهواته، وبلحظة ما قد يتوقف.
نعم. لكن إذا قال إن شرب الخمر مباحة مخالفا قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر، عندئذ يكفر. لا يكفر بالكأس التي شربها، وإنما يكفر بلسانه الذي أنكر به كلام الله عز وجل. هذا كلام الإمام أحمد. طيب، ومثل الخمرة القتل، لو أن إنسانا قتل عدة أنفس بدون حق، براء يرتكب كبائر عظيمة، ولكن ذلك لا يزجه في الكفر. والحديث الصحيح معروف أن رجلا قتل 99 نفسا، لكن نعم ثم أتم 100. سأل واحد أنه أنا لي توب، ألعوا من عند منهم، فأتلوا تاني صاروا 100. ثم إن الله عز وجل غفر له عندما تاب وصدقت في توبته. إذن المعاصي مهما عظمت لا تزج صاحبها في كفر، هي ذاتها لا تزج صاحبها في الكفر أبدا.
ولكن إن انحرف في المعتقد،
المعتقد هو الذي يزجه في الكفر، بشرط أن يعتقد شيئا مخالفا لحقيقة من الحقائق الإسلامية المعروفة بالبداهة. يعني أما إذا أنكر أمورا اجتهادية لا يكفر، أنكر أمورا ذكرها البيان الإلهي في القرآن، لكن العلماء هم الذين يعرفونها، المثقفون هم الذين يعرفونها، أيضا لا يكفر، وإنما يكفر بالبدهيات إذا أنكرها.
الحقائق الكبرى. نعم. ورأس هذه الحقائق بالله الواحد الأحد.
نعم.
عقاب الكافر يوم القيامة فضيلة الشيخ، يعني البعض بالطبع يعني أيضا يتساءلون حول هذه النقطة بالذات، يعني يحاولون أن يصلوا إلى نوع يعني من الاستشراف في هذا الموضوع.
أنا ذكرت لك أن عقاب الكافر إنما هو الذي ذكره البيان الإلهي وكرره، إنما يخص القسم الثاني
الكافر المستكبر.
المستكبر، وهذا بصريح بيان الله القائل عنهم: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم، هذه حقيقة. ولكن أريد أن أقول شيئا يعني يزيد هذا السؤال الذي قلته بيانا وشرحا. لعل فينا من يقول: طيب فلان من الناس يعلم الحق وأنكره، إذن هو كافر، وإذن فهو من النوع الذي سيعاقبه الله يوم القيامة. لا يجوز لي إذا مات هذا الإنسان أن أعتقد أنه مات كافرا، لا يجوز. لماذا؟ لأنني سمعته تكلم بكلمة كفر، تمام، وسنتكلم عن دلائل الكفر، كيف يمكن أن يبني الحاكم والقاضي الحكم عليها. طيب، لكنني لا أعلم بعد أن غاب عني هل تاب أم لم يتب. مات، لا أدري، في ساعة الموت ربي عز وجل يتدارك الإنسان بلطف غريب وعجيب، بيكون في كل حياته متقلب في أنواع من والعياذ بالله المحرمات، يتداركه الله في الأيام الأخيرة كأنه يقول: طيب إما محشتك أقبل إلي بعد نسيان وكذا. فأنت لا تعلم على أي حالة مات. كثيرون هم الذين يطيلون ألسنتهم على أناس، نعم كتب فلان من الناس مقال في كفر صريح، ألقى كلمة في مكان ما فيها كفر صريح، ثم غاب عنه، دري أنه مات، لعنة الله عليه، هذا كذا هذا كذا، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا أبدا. أنا لا أعلم، أنا لو سئلت أقول في اليوم الفلاني سمعته قال كذا وهذا كلام مكفر، لكنني لا أعلم كيف كانت خاتمته،
كيف انتهت علاقته يعني قبل أن ينتقل إلى ربه.
هذه حقيقة ينبغي أن نتأدب مع عباد الله عز وجل فيها. ولو أردت أن أحصي لك أسماء الأشخاص الذين كانوا في منتهى الفسوق وفي منتهى العصيان ثم أصبحوا في أعلى درجات القرب من الله قبيل وفاتهم لرأيت شيئا عجبا،
أو في مراحل مختلفة يعني.
نعم.
عموما فضيلة الشيخ، يعني الإنسان كلما استشعر الضعف، استشعر الحرج، وجد نفسه في مآزق، يلجأ أكثر إلى الله، إلى من يلجأ؟ هذا أمر يعني هو بفطرة الإنسان وطبيعته يعني، ولديه ميول استكبارية أبعدها الله عنا هذه الميول، يعني في بعض الأحيان تجنح نفسه ولكن عليه دائما.
المهم أن علينا أن نحسن الظن بعباد الله ما وسعنا ذلك. غاب عني والله في ساعة كذا هكذا عرفته، ولكني أرجو أن يكون قد هدي، أرجو أن يكون قد تاب، وهذا هو المأمول، هكذا نقول.
وبهكذا طريقة بالتفكير أيضا والتعامل مع الآخرين، نفسح في المجال الآخرين بأن يثوبوا إلى رشدهم،
تمام،
وأن يعودوا إلى حديقة الإسلام، وأن يعودوا إلى نور الهداية. أما في الأسلوب الآخر فنكون قد يعني قطعنا ما بيننا وبينهم، إن كان هناك إمكان لرأب هذه الصلة. إذن عقاب الكافر يوم القيامة إنما هو على جحوده اللساني مع يقين عقله بالحق،
مع يقين عقله.
هذه المسألة التي علينا.
أما الجاهل الذي لم يتأت له أن يخترق جهله ليصل إلى العلم فهذا لا يؤخر.
وهذا الجاهل قد يكون إنسان لم يبلغ، هو في مكان لم تصل إليه رسالة بشكل أو بآخر، أو أن نقول هو موجود بين جماعة فيها من المسلمين الذين يعرفون الإسلام حق المعرفة، ولكنه هو لقلة أو ضعف في ملكاته أو لظروف خاصة أحاطت به لم يستطع أن يستوضح هذا الدين القويم.
أكيد يعني تأتينا مناسبة يعني أجسد لك أمثلة من هذه الصور التي تسألونها والتي تقولها إن شاء الله.
إن شاء الله
أرجو أن يتاح لنا ذلك.
هنا أيضا يمكن أن نتساءل: ما هو الفرق بين الكفر وبين النفاق؟
شوف يا أستاذ زمان، يعني تعريفنا للكفر يميز يضع الفرق بين الكافر والمنافق. قلنا أن الكفر إنما يستبين باللسان، ولا يجوز للإنسان أن يحكم على أحد بالجنان، يعني بما استكن به قلبه. لا نبي، لا رسول، لا ولي، لا حاكم، لا قاضي، لا رئيس دولة.
هل شققت عن صدره؟
نعم تماما. فإذا الكافر هو ذاك الذي ينطق لسانه بسبب من أسباب الكفر التي ذكرناها، ينطق لسانه، وبعبارة قاطعة صريحة سماها النبي عليه الصلاة والسلام الكفر البواح القاطع. طيب، أما النفاق فهو عبارة عن احتضان القلب أو العقل لموجب من موجبات الكفر، ولكن هذا الإنسان يخفي كفره هذا بلسانه المؤمن المسلم الذي يتكلم عن الإنسان كسائر الناس، يعني نقيض الكافر.
يعني هو ممن يقولون ما لا يفعلون.
تمام. الكافر هو ذاك الذي آمن قلبه وكفر لسانه، المنافق هو ذاك الذي كفر قلبه وآمن لسانه. نعم،
هو إيمان ظاهري، القصد منه المداهنة، القصد منه
تمام
النفاق. طيب،
لعلك تريد أن تسألني أيضا ما حكم المنافق، هل حكمه مثل حكم الكافر؟ لا، المنافق أيا كان نفاقه، ولو شممنا رائحة النفاق من تصرفاته وكلماته، يجب أن نتعامل معه على أنه مسلم، وهذا بالاتفاق، وهذا بأمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية العامة التي يدين لها الرسول والأنبياء وكل الصالحون هو أن يحكم أحدهم على الناس بما ظهر من أقواله وأفعاله، وأن يدعوا ما خفي عنهم لمحكمة الله عز وجل يوم القيامة. هذه حقيقة. نعم،
هو الأعلم والأعرف بالنوايا خالصها وكذبها.
وأنا أحب أن أفيد قليلا في هذا الكلام، لأنه في الواقع كثيرون هم من إخواننا في هذا العصر لا يدركون أو لا يريدون أن يدركوا هذا الفرق الذي أقوله لكم. كثيرون هم الذين إذا شم أحدهم أو لاح له معنى النفاق أو دليلا من دلائل النفاق، رأسا ألبسه ثوب الكفر وحكم عليه بالكفر وحكم عليه بالقتل وبالردة وما إلى ذلك،
ويعتبر نفسه بموقع من كشف هذا الشخص، يعني
نعم،
وكشف يقينه،
في حين أنه يخالف بهذا بيان الله ويخطئ رسول الله. إن لم يقل بلسانه فهو بعمله يخطئ رسول الله. بالمدينة المنورة كان في منافقون، وكان هنالك رئيس لهم، لكنهم كانوا يظهرون الإسلام وكانوا يصلون مع المصلين، وربما خرجوا في الجهاد وإلى آخر ما هنالك وضيح. لكن كيف كان يعاملهم رسول الله؟ كان يعاملهم على أنهم مسلمون. عبد الله بن أبي بن سلول هذا رسول الله كثيرا في أهله، وفي غزوة من الغزوات كان موجود عبد الله بن أبي بن سلول. صار في خصومة بين بعض المهاجرين والأنصار. نعم، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: لقد كاثرونا في ديارنا، ما أرانا وجلبيب قريش إلا كما قال المثل: سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. يعني كلام عجيب ذكره. لما عادوا إلى المدينة الكل تصوروا أنه هذا خلص النبي عليه الصلاة والسلام بده يقتله. وجاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول رجل مسلم، قال: يا رسول الله، بلغني أنك قاتل أبي فيما قد بلغك، فإن كنت ولا بد فاعلا فمرني أنا آتك برأسه. الله، تبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال: بل نعم نترفق به ما كان بيننا، يعني ما أعلن إسلامه ولم يفعل به شيئا. ولما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، جاءه عبد الله ابنه قال له على استحياء، يعني لو أعطيتني ثوبك الذي ترتديه على جسدك مباشرة أكفن به أبي لعلها يخفف عنه. خلع له رسول الله ثوبه وأعطاه إياه وكفن رأس المنافقين بثوب رسول الله، وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. سيدنا عمر ساره قال يا رسول الله يعني هذا فعل كذا فعل كذا فعل كذا، ما رد عليه ما رد عليه، بيظهر نقى عليه مثل ما يقول كثير ألح. فقال له أخر عني يا عمر فلقد خيرني الله واخترت، استغفر له أو لا تستغفر. شايف كيف؟ إذن المنافق أيا كان لا يجوز لنا أن نقضي في دار الدنيا بموجب ما استكن في قلبه، نحيله إلى محكمة الله عز وجل.
يعني إذن الحكم على المنافق بالكفر الذي استقر خفيا في قلبه خاص بالله عز وجل. تمام. هذا أمر خاص بالله عز وجل، ولا يجوز كما تفضلتم فضيلة الشيخ لنبي ولا لحاكم ولا لأي إنسان أن يحكم على أحد إلا بناء على الظاهر الذي يعلنه، على الظاهر الجلي من حاله مما هو فيه. أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أنا أعلنت إسلامي.
هذا الذي تقول يعني يذكرني بكلام رسول الله في حديث يرويه الإمام مالك في موطئه من أصح الأحاديث، يقول الصحابي راوي الحديث: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل ودنا إلى رسول الله يساره في شيء، يعني ولم ندري ما سره، إلى أن جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ علمنا أنه جاء يستفتيه في قتل شخص. قال له: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أولئك الذين منعني الله منهم. أليس يشهد؟ انتهى الإشكال. ثم يا سيدي في أحاديث بلغت مبلغ التواتر كلها تصب في أن من مات لا يشرك بالله شيئا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد فتحجب عنه الجنة. أيوة. بلغت هذه الأحاديث مبلغ التواتر، تدل على أن الإنسان قد يكون شارب مرتكب إلى آخره ما هنالك، لكنه إذا آل إلى ربه وهو مؤمن بالله يقول بلسانه هذا الكلام فالباري عز وجل يغفر له.
وسعت رحمته كل شيء.
كيف نجرؤ؟ هذا قلة أدب مع الله، هذا تحدي لله، هذا شأن من يشترك مع الله في محكمته ويأبى إلا أن يجلس مع الله سبحانه.
عندما نتصور أننا قادرون على حجب المغفرة عن الآخرين.
أقول لك شيئا آخر، ما في مانع أن نوسع في هذا النطاق، وأنا أبين للإخوة المشاهدين والله أنا لا أتي من عندي بشيء، أنا لا أتي إلا من صريح كتاب الله وصحيح كلام رسول الله. يوم الفتح لما قرر رسول الله أن يتجه إلى مكة فاتحة، نظم أخفى ذلك عن الناس كي يدخلها فاتحا بالسلم ما أمكن. في رجل اسمه حاطب بن أبي بلتع أرسل كتابا في السر مع امرأة إلى أناس من قريش في مكة يقول لهم: محمد رسول الله متجه إليكم بغارة، خذوا حذركم. النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بذلك، أرسل سيدنا علي والمقداد وأظن الزبير قالوا اذهبوا وأسرعوا فسوف تجدون ضعينة، يعني امرأة في الطريق معها كتاب خذوه منها، وفعلا فعلوا ذلك. نعم، أدركوا المرأة أخذوا الكتاب وعادوا به إلى رسول الله، قرئ الكتاب وإذا به من حاطب بن أبي بلتعة. طيب بالله عليك لو كان في اليوم واحد من هذا القبيل، دول كل اللي بيعملوا حالهم مسلمين والحمص رأسا يقول هذا مع النظام، هذا من رجال النظام، هذا وأيد رأسا يكفر له، وليس ذلك كذلك؟ الباري عز وجل أنزل عتابا لهذا وأمثاله، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى آخر الآية. فنعت الباري عز وجل أول الكلام قبل العتاب، نعتهم بماذا؟ بالإيمان. وآتى بالنبي، جاء بي ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله أنا كنت ملصقا بقريش، أنا مالي من قريش، أنا ملصق بهم وما في إلي قرابة، فخفت إذا ذهبت معكم أن أقتل، أحببت أن أتخذ عندهم يدا لكي لا أؤذى، وأنا أعلم أنك منصور وإلى آخره. بعض الصحابة قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. لا، طيب هذا هو كلام الله يا أيها الذين آمنوا، وهذا هو قضاء رسول الله.
هناك من يكفرون بالجملة، هل يجوز التكفير بالجملة؟
تكفير بالجملة يعني
كأن نطلق على قوم ما بأنهم كافرون، على أمة ما بأنها أمة كافرة،
كلها
على شعوب أخرى
نعم.
بأنها كافرة،
كل كتب العقيدة كلها ما لا أعلم خلافا أبدا أنه لا يجوز أن نطلق نعت الكفر بالجملة، وإذا أردنا أن نكفر فينبغي أن نلحق الكفر بكل فرد على حدة، بعد أن نتبين وجود موجبات الكفر البواح الذي لا يحتمل ولا واحد من الألف تأويلا أو نحو ذلك. فلا يجوز أن نقول والله أهل القرية الفلانية كفار، الفئات الفلانية كفار، اليوم خلينا نحكي بصراحة العلويين هذول كفار، المدرمين هذول كفار، هذا شيء يتعارض مع دين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نسلك هذا المسلك. طيب ليش؟ شو السبب؟
لا فيهم ولا بسواهم يعني،
طبعا
لا من أهل بلدة ما، منطقة ما، ولا حتى يعني أحيانا يطلق على بعض الشعوب بأنها هكذا يعني،
ما بيجوز لا الكفر ولا الإسلام، يعني ما بيجوز يقولوا أن هذول كلاتهم أولاد هذه الحركة كلهم مسلمون ونبني على ذلك حكمان. ما بتعرف هذا، ما بتعرف الواحد واحد واحد ما بتعرف. كذلك الحكم بالكفر من باب أولى لا يجوز، لأن الخوف من لعنة الكفر أشد. واضح كيف؟ يعني أنا ذكرت لك بيانا في هذا الصدد، ما أدراك أن أهل هذه المنطقة كلها هل عجمتهم واحد واحد واحد؟ هذا لا يجوز، لا يكون. أخي الكريم أنا دعني أقول لك يعني أضع نقاط على الحروف في هذه المسألة. في آخر السبعينات وأوائل الثمانينات كانت هنالك مشكلة بين الدولة والإخوان المسلمين، لعلك تذكر ذلك، يعني قريبة من هذا الوضع. فدعي ثلي من العلماء، علماء دمشق، إلى الرئيس حافظ أسد آنذاك، وأنا كنت واحد منهم، وكانت صلتي بالرئيس شكلية وقليلة، لكن كنت أنا مسؤولا عن كلية الشريعة. جاءت مناسبة عن الحديث عن العلويين وما إلى ذلك، قال لي هل يوجد عندكم في كلية الشريعة هذول اللي بيسمون العلويين؟ قلت له لا والله سيادة الرئيس. قال طيب شو رأيك إذا في كل سنة أخذنا النقاية من حملة البكالوريا الأزكياء شيء 40-50 واحد نرسلهم لعند منكم يتعلموا الإسلام، لأنه مشكلتنا بالجبل الجهل وليس شيئا آخر. إذا نشأ هذا الشاب في جو ملحد بصير ملحد، وإذا نشأ في جو إسلامي إيماني بصير مسلم.
يعني لم يتح لهم ردحا طويلا من الزمن، أيوة، فرص التعلم وفرص التحاك حتى وفرص
قلت له والله سيادة الرئيس نحن واجبنا نقول عندهم، فأنتوا إذا بعتوهم لنا كتر خيركم، محل شاهد بهون. في السنة التي بعدها فعلا أرسلت إلينا بعثة اسمها بعثة القصر، حوالي 40-50 طالب وطالبة. في يوم من الأيام انتهت محاضرتي خرجت من المحاضرة تبعتني فتاة، قالت أنا أريد أن أسألك سؤال. نظرت وإذا البكاء واضح على عينها، قالت لي أستاذ نحن هلأ مالنا مسلمين؟ تبين هي من البعثة. قلت لها ليش هو السؤال هذا عم تسألي؟ قال والله هيك قالوا لي، قال نحن مالنا مسلمين وعم تبكي. قلت لك أنت ما بتقولي أشهد أن لا إله إلا الله؟ قالت لي بلى وبصلي. قلت لك أنت أحسن مني. قلت لها يا فلاني أنت أحسن مني، دعيلي دعيلي والله سبحانه وتعالى يثبتك.
تأمل، بارك الله بكم فضيلة،
تأمل في هذا الذي يعني نحن مقصرون وفوق تقصيرنا
نلقي على الآخرين
اتهامات الكفر. وأنا طيب يا أخي أنت شفت فلان، قعدت مع فلان، شفت فلان، أي نعم كنت أدرس في،
يعني إن كنت حريصا على الإسلام فبلغه برفق.
كنت أدرس في كلية الآداب جامعة اللاذقية في السبعينات، كل يوم سبت أذهب وأعود الأحد. أنا ما كنا نسهر يوم السبت مساء عند بعض الإخوة، تبين قسم منهم كانوا من الإخوان المسلمين. عندما تأتي سيرة الجبل ينعتونهم بأسوأ الصفات. قلت لهم مرة يا أخوانا هل ذهبتم إلى الجبل؟ أنتم دعاة، أنتم بتعملوا حالكم دعاة، يعني بتعرفوا ناس بالإسلام. رأيتوا على الجبل عرفتوا حدا منهم؟ لا هذول ما خرج مخرج. شلون يعني مخرج؟ النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصنع؟ عملوا مثله إذا كنتم. أما بنقعد هيك نرسل ظهورنا للجدران وبنسهر وبناكل أكل أشكال وألوان وبنحكي عن الناس، هذا ليس من الدين في شيء، محل الشاهد مهم. في جمعة من الجمعات أنا جاي داخل الفندق تبعي وإذا بشاب واقف عم يستناني، طلعت والله الوجه بعرفه، تبين أنه تلميذ من تلامذتي في كلية الحقوق عندما كنت أدرس الحقوق في دمشق، متخرج وهو محامي. قال لي أنا صار لي 3/4 ساعة عم بستنى بلغني أنك تأتي إلى هذا الفندق كل يوم سبت وأنا تلميذك، أنا أرجوك أرجوك أن تزورني في يعني وقت من الأوقات، وزوجتي أصرت وأنا وصلت على عيني، بس مو هالأسبوع، الأسبوع اللي بعده. في تلك الليلة سهرنا عند الجماعة وذكرت هذا الكلام، أوعك أوعك هدول كذا هدول كذا هدول كذا. ذهبت في الأسبوع اللي بعده قلت له لا، إجا مثل عادة انتظرني الساعة 1 ظهرا أمام باب الفندق، قلت له الساعة 7 مساء تنتهي محاضرتي بتجي ونروح سوا لبيتكم ونزور نص ساعة. أخي الكريم جاءني هذا الإنسان وزرته في بيته، إذا قلت لك إن بيته تحول إلى عرس أنا لست مبالغا. استقبلتني زوجته متحجه ملتزم، أولاده أكبرهم عمره 7 سنوات، الكل في فرحة غامرة وعجيبة. أنا وجلس الأب وجلست الأم يقولون هذا عمره كذا وهذا عمره كذا، اللي عمره 7 سنين حافظ جزء عمه كله، كل جزء عمه مو سورة عمه جزء عمه. هاي مكتبتي من جملة الكتب في ظلال القرآن لسيد قطب. الله، دين أخلاق. ذهبت من هناك إلى سهرة هؤلاء الإخوة، الله عز وجل ألهمني أنه أفتح لهم باجو. قلت لهم يا جماعة استعوا من الله، خافوا من رب العالمين، مين منكم عنده ابن أو بنت عمره 7 سنين حافظ جزء عمه كلاته؟ لولي لشوف. هذه حقيقة يا سيدي، والباري سيحاسبنا. امرأة عجوز هناك أيضا في طريقي.
على العموم أيضا لا نستطيع أن نأخذهم بالجملة فضيلة الشيخ، يعني تجد المتشدد أحيانا وتجد الأكثر يعني تعقلا، وتجد على العموم هذه المسائل تحتاج إلى حوارات كثيرة وهي كانت غائبة عن حياتنا.
أنا يعني أنا أتحدث عن مشكلة موجودة ولا لا؟
موجودة تماما.
هاي أنا وياك من
وهل بغير وهل بغير الحوار فضيلة الشيخ يمكن أن تعالج هكذا قضايا؟ هل بغير التبيان، بغير الوضوح، بغير الاستدلال بالشواهد وبالأدلة يعني؟
لا والله مو هذا، الشواهد موجودة والمعرفة الحقائق موجودة، لكن الشيء الذي يقودهم إلى هذا الذي يخالف المصالح. سياسي الرعناء. طيب عندما أجد زيد من الناس قبل 6 سنين ينعت الرئيس حافظ أسد بالدين والأخلاق وما إلى ذلك، اليوم ينعته بخلاف هذا. طيب ما وانت كنت فيما مضى؟ إذن هنالك حالة كانت تقوده سياسيين إلى حكم، ذهبت هذه الحالة أصبحت سياسة أخرى تقوده إلى حكم آخر. كم من أحكام شرعية كانت محرمة اليوم صارت جائزة. ناس من قادة المسلمين كانوا يفتون بأن الربا محرم، عندي كتبهم، الربا محرم وفلان الذي أفتى بجوازه هذا يرتكب محرما، اليوم صار يقول جائز. السياسة هي التي تقود الإسلام وليس الإسلام هو الذي يقود السياسة، هذه هي المصيبة.
والإسلام السمح يعني هو الذي يجب أن يقود السياسة ويقود الحياة، كل الحياة بالطبع. لأن الإسلام بسماحته وبخلق أصحابه وصل إلى أصقاع المعمورة إلى أرجاء بعيدة يعني. وصلها دون فتح، وصلها بفتح القلوب وفتح العقول وفتح
المهم أنه نحن
وفتح البصائر.
نحن دعاة، ولكن كلمة الدعاة ميتة في حياتنا. نسمى دعاة لكننا لا نمارس هذه المهمة، هذه المشكلة.
والدعوة يعني يشترط فيها أن تكون دعوة مؤسسة على المحاكاة العقلية. نعم. ومؤسسة على اللطف، وعلى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
تمام.
الرسول الكريم بكل ما أوتي.
أيوة.
يخاطبه الله تعالى، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هناك من الناس من يعني من يمكن وصفهم بالولاة، ما المقصود بالولاة فضيلة الشيخ؟
الغلاة هم الذين المتطرفون. غلاة متطرفون بمعنى واحد، الإنسان الذي يكفر بدون دليل على التكفير من الغلاة. الإنسان الذي يكفر بالجملة من الغلاة. الإنسان الذي يقول لا تجوز المبالغة في محبة رسول الله، في ناس يقولوا من الغلاة. نعم. أي الذين يجنحون عن الوسطية التي رسمها لنا بيان الله عز وجل في المعتقد وفي السلوك، فالجنوح عن هذه الوسطية هو غلو، يعني إفراط أو تفريط. الفرق بين الغلو والإفراط أن الإفراط جنوح في الإيجاب، التفريط جنوح في السلب. أما الغلو فكلاهما اسمه غلو.
الجنوح في الاثنين معا.
أيوة اسمه غلو.
الفرق الإسلامية قديما وحديثا، وموقف الإسلام، ومن ثم المسلمين في عصر الصحابة والتابعين فضيلة الشيخ، هذه واحدة من الأمور أيضا شديدة الأهمية.
نحن ينبغي أن نعلم، أقول الأخوة المشاهدين، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر الصحابة ظهرت اجتهادات جانحة في الأمور الاعتقادية. هذه الاجتهادات الجانحة توالد بعضها من بعض، فوجد ما يسمى الفرق الإسلامية. يعني مثلا المعتزلة فرقة سبب جنوح الغلو الذي كنت تسألني عنه، الجهمية، المرجئة، نعم، الحشوية، القدرية، الخوارج. هذه فرق شردت عن الوسطية الإسلامية، ومعروفين على المجال الحديث عنهم بشكل تفصيلي غير ميسر الآن. لكن المهم هو لعلك تريد أن تسألني ما هو موقف المسلمين
تماما،
ما هو موقف الصحابة منهم.
الإسلام والمسلمين وخاصة في عصر الرسول الكريم وفي عصر
عصر الرسول ما كان
الصحابة والتابعين،
بس في عصر الصحابة وجدوا، في عصر التابعين وجدوا. لم يوجد من الصحابة من كفر واحدا منهم، لم يوجد في التابعين ولا تابعي التابعين من كفر واحدا منهم، في حين أن المعتزلة كان يكفر بعضهم بعضا، لكن لا، أهل السنة والجماعة يعني جمهور المسلمين لم يكفروا المعتزلة ولا الخوارج ولا الجهمية ولا المرجئة ولا
لم يكفروا أحدا
أبدا. لماذا؟ لأنهم كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والقاعدة أن الإنسان هو الذي يحكم على نفسه بالكفر أو بالإسلام. فزيد من الناس هو الذي يكفر نفسه إن شاء أو يحكم لنفسه بالإسلام إن شاء. أنا لا أستطيع أن أدخل في قلبي وأقول لا أنت لست كذلك. ولذلك الصحابة ما دخلوا في قلوب وأفئدة هؤلاء هذه الفرق أبدا، وما كفر أحد منهم نهائيا. لاحظ الخوارج كم آذوا سيدنا علي رضي الله عنه، خرجوا عليه وهم الذين قتلوه. سأله أحد أصحابي أصحاب سيدنا علي عن الخوارج، من هؤلاء؟ فقال يعني يريد أن يقول أن هؤلاء كفار ولا شو، فقال هم إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. هذا المعتزلة قاموا وأساءوا إلى الإمام أحمد إساءة بالغة في عهد المأمون كما تعلم،
ودفعوا باتجاه سجنه،
سجنوا وآذوا يعني وذي إيذاء شديدا. في عهد المتوكل ارتفع هذا البلاء عنه، في أحد أصحابه تلامذته قال يا سيدي ادعو الله على ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد من رؤوس المعتزلة، ادعو الله على ابنه هو اللي سبب لك الشيء كلاته. فقال له ماذا يفيدك أن يعذب أخوك يوم القيامة في النار، وأخذ يدعو لابن أبي دؤاد بالمغفرة
بالهداية
بالمغفرة كذلك. نعم،
بأن يهديه الله وأن يغفر له.
الحاجة أن تستضيء قلوبنا بهذه المنعشات مما جاء به الإسلام. يعني كلام الإمام أحمد، هل الإمام أحمد يعتقد اليوم بعض الناس أنهم أتباع له بيسمون الحنابلة؟ يا ريت يتبعوا الإمام أحمد في لطفه في سمو أخلاقه،
وهو نهل من اجتهادات المجتهدين. نعم، الذين سبقوا من الأئمة الكبار، يعني نهل منهم جميعا. نعم، وقارب وقاطع
وكان الإمام أحمد
وكان يأخذ أحيانا بالأيسر،
لا مو أحيانا،
وأحيانا بما يجمعون عليه.
الكريم هلا في خلاف لما يظنه الناس، دعك من باب العبادات، هو في العبادات قد يشدد، لكنه في المعاملات الأحكام الشرعية التي تتعلق في المعاملات العقود البيع الشراء الأحكام الدولية، نعم، علاقة المسلمين بعضهم، يأخذ بأيسر ما يأخذه الآخر. نعم،
كي يجعل معاملات الناس تسير بسلاسة وتسير باللين المطلوب الذي يجعل الحياة يعني تنتعش وتعطي ثمارها. إذن الفرق الإسلامية قديما وحديثا عرف الإسلام هذا اللون من الفرق،
طبعا أنا سألت
وبعضها كانت في منتهى المغالاة، ومع ذلك
الفرق حديث قديما، لكن الفرق الحديث شأنها شأن القديمين. كما أن المسلمين لم يسعهم أن يكفروا أي من تلك الفرق، فالمسلمون أيضا الفرق الموجودة في هذا العصر هم الذين يحكمون لأنفسهم أو على أنفسهم. إذا أي شخص من هذه الفرق قال والله هو كافر، خلص هو حكم على نفسه.
صحيح.
إذا قال أنا مسلم هل يسعني أن أقول له لا أنت لست مسلما؟ قوله أنا مسلم يعني أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره. نعم،
هناك بعض أيضا القضايا يعني التي يمكن التوقف عندها. أهل الكتاب، هل البعض يقولون بأن أهل الكتاب من غير الإسلام ينطبق عليهم ما ينطبق على الكفار؟
يعني كفار مثلا،
هكذا البعض.
انظر يا أخي الكريم، نحن بدأنا حديثنا في تعريف كلمة الكفر لغة واصطلاحا، وقلنا أن الكفر في معناه العام اللغوي إنكارك لشيء ما كفر به، ومن ثم يعني الساتر أيضا يسمى كافرا لأنه يخفيه فكأنه أنكره. طيب إذن كلمة الكفر كلمة نسبية، كلمة نسبية، يعني الكافر هو الذي ينكر أمرا ما في اعتقاده. فنحن ننكر أشياء، نحن المسلمين ننكر ما يخالف الإسلام، نحن كافرون بها أم لا؟ كافرون بها. وناس آخرون ينكرون أيضا أشياء تخالف معتقداتهم، هم كافرون بتلك الأشياء التي ينكرونها.
باري عز وجل إذن مغايرتهم لما يعتقدون هم به هي التي تحدد كفرهم.
كلمة كفر
وكفرهم هو قياس لدينهم وليس قياس لدين آخر.
لا أرجو
هكذا يعني المسألة
أن أبلور هذه الكلمة بشكل أكثر لأن بعض الإخوة يمكن ما استبان لهم. الآن كلمة الكفر تعني الإنكار، فإذا أنا أنكرت شيئا ما فأنا كافر به، أليس كذلك؟ القرآن ماذا يعلمنا أن نقول للمشركين؟ وكفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن يقول لي القرآن أنني كافر لكن بشرك المشركين. واضح كيف؟ في مؤتمر من المؤتمرات في بروكسل كنت موجودا فيه، وفي جلسة في غداء عمل كان بعض رجال الدين المسيحيين، في كاردينال اسمه الأرينز رشع في فترة من الفترات للبابوية، كنا نجلس فقال لي أثناء الكلام قال أنتم تنعتوننا بالكفر. قلت له كلمة الكفر كلمة نسبية، ما معنى الكفر؟ معنى الكفر الإنكار. ألستم تنكرون أمورا فيما يتعلق بمعتقداتنا الإسلامية؟ إذن أنتم تكفرون بهذا الذي تنكرونه، ونحن أيضا نكفر
بما تنكرونه،
بما يعني يخالف ديننا فيما تعتقدونه أنتم. فالمسألة النسبية يعني ما فيها شيء، ضحكوا قبلها. المشكلة منين تجي؟ تجي من تصور بعض الناس أن كلمة الكفر يعني العقاب الذي ينتظره. وأنا قلت الآن الكفر الذي يستلزم الوعيد الرباني يوم القيامة هو الذي يكون بسبب الاستكبار، بسبب العصبية. نعم، يعني كفر باللسان مع يقين بالجنان والقلب،
كفر الذين استنكفوا واستكبروا.
تمام. أما ما عدا ذلك نحن وياهم مكفورين إن شاء الله. نعم،
ويجب أن نرجو المغفرة دائما يعني
بالضبط،
ورضوان الله إن شاء الله.
المشكلة محلولة يعني.
يعني هل هناك إمكاني لتوضيح حد يعني دقيق أكثر في هذا الجانب؟ موقف الإسلام من أهل الكتاب، يعني هل يجوز تكفيرهم بأي حال من الأحوال أم لا يجوز، أم يجوز أحيانا ولا يجوز أحيانا؟ يعني هناك ثلاثة أحوال.
مسألة التكفير لا علاقة لها بأهل الكتاب وغير الكتاب أبدا. مسألة الكفر عبارة عن كلمة نسبية، كل من أنكر شيئا فهو كافر به. إن شاء الله يكون مسلم، إن شاء الله يكون كتابي، إن شاء الله يكون مشرك. أنا أنكر نظرية داروين، يا أخي أنا كافر بنظرية داروين،
أنا كفرت إذن بهذه النظرية.
نعم. أنا منكر أن الكون وجد عن طريق الانفجار الأعظم، عن طريق نظرية الغاز السديمي.
الكفر بالله والعياذ بالله يعني
شيء تاني.
هو عدم الاعتراف بربوبيته،
إنكارك له. نعم. نحن أهل الكتاب ينطبق علينا أننا إذا أنكرنا شيئا فنحن بهذا الشيء الذي أنكرنا نسمى كافرين، لكن هذا لا يعني أن هذا الإنسان معاقب مطلقا عند الله عز وجل، لا. هذا أمره إلى الله.
من هي الفئة الناجية فضيلة الشيخ، ومن صحة الحديث، ومن يقرر؟ يعني هذا واحد من الموضوعات يعني التي تشغل العقل الإنساني.
الفئة الناجية كل من آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن بالرسل وبالأنبياء الذين أرسلوا، واضح كيف؟ وسواء نطق بذلك لسانه أو لم ينطق، بس بشرط أن لا يمنعه الاستكبار عن النطق. هؤلاء ناجون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هما شرطان إذن، الإيمان بالله والعمل الصالح.
والنصارى والصابئين، نعم. من آمن بالله وعمل صالحا، شوف العمل الصالح غذاء للإيمان، ولكن ليس معنى ذلك إذا آل الإنسان إلى الله بإيمان بدون عمل فهو معذب، لا. ذكرت لك الأحاديث الكثيرة التي يبين فيها رسول الله أن من آل إلى الله بإيمان بالله حرم الله عليه النار. لكن العمل الصالح دوره أنه يغذي الإيمان. ووضح هذا الموضوع. زيد من الناس الآن يؤمن بالله، يشهد أن لا إله إلا الله، لكن مرتكب للأوزار ومبتعد عن أعمال الصالحة. ما الذي يحصل؟ يتكون على إيمانه القلبي ما يسميه الباري الران، يتكاثف هذا الران، أو بعبارة أخرى مثل شتل عندك غرسته في الحوض بدارك ولكنك حرمته من الغذاء، شيئا فشيئا يذبل ثم ييبس ثم تزروه الرياح. فالإيمان هكذا، يجب أن نعلم ذلك. الإيمان موجود، لكن ما الذي يغذيه ويمتنه؟ العمل الصالح. عمل الصالح ما في
هو ما وقر في القلب وصدقه العمل.
عند ساعة النزع العقل الباطن هو الذي يحيا والعقل الظاهر يتبدد. فإذا كان أعماله كلها تسيئة ومرتكب وما إلى ذلك، تغيب مشاعره الإيمانية وتطفح على لسانه مشاعره الأخرى، هذه حقيقة، فيخشى أن يرحل إلى الله وقد فقد إيمانه. لو كان هنالك عمل صالح لا حمى عمله الصالح إيمانه الذي يرحل به إلى الله.
كم نرجو من الله أن تفيد قلوبنا جميعا بالإيمان وبالهداية
إن شاء الله، وهو كذلك.
وكم نرجو الله أن يغفر لنا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل. كل الشكر لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، على ما تفضلتم به في هذه الحلقة بالغة الدقة، والتي قد نتعرض لبعض أيضا من أفكارها ومعانيها في حلقات قادمة، لكن سنكون مع موضوعات تباعا. كل موضوع هو واحد من المواضيع التي تشغل الكثيرين من الناس والتي تحتاج بالفعل إلى قدر كبير من التوضيح كي تستبين الصورة التي نرجو أن تكون صورة بصيرة لا صورة بصر قاصر.
تمام. لكن أنت اسمح لي أن يعني ننهي هذه الحلقة ببعض الكلمات التي يعني أحب وأتمنى أن يسمعها الإخوة، لا سيما التائهون عن هذا الكلام الذي كنا نقوله.
تفضل فضيلة.
نعم. يا أخوانا، اجعلوا علاقتكم مع عباد الله عز وجل من منطلق محبتكم لله. هذا العلاج لا تنسوه. اجعلوا ميزان علاقتكم مع الناس مرتبط بميزان محبتكم لله. والله عندئذ لا خوف أبدا. لكن إذا ذهلنا عن علاقتنا مع الله، عن محبتنا لله عز وجل، فالذي سيطفح في قلوبنا هو محبتنا لأنفسنا، عصبيتنا، أهواءنا، أموالنا، رغائبنا، كراسينا، أمورنا، هذه هي التي تسد مسد محبة الله عز وجل. وعندئذ هذه المشاعر هي التي تقودنا،
وهي ما تحط من إنسانيتنا،
وهي التي تقودنا. ومن هذا المنطلق نحكم على هذا وعلى هذا وعلى ذاك من منطلق أمزجتنا وأهوائنا. فأرجو والله، أنا أنصح نفسي وأنا أنصح نفسي، أنا أحب أن أمتن محبتي قبل كل شيء لله، وإذا كان للإنسان أن يعشق أحدا فوالله هذا القلب ينبغي أن يعشق مالكه وهو الله سبحانه وتعالى. لك يا أخي نحن من يعني ما تنخلقنا إلى أن نموت نحن في أحضان العناية الإلهية، في أحضان العناية الإلهية
في كل رفة عين.
هل تأتيك منحك إلا من عند الله؟ رسائل الحب التي تأتيك من أين تأتيك؟ من عند الله. طيب متن 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 محبتك لله عز وجل، وانظر كيف تنظر إلى عباد الله،
سوف تنعكس
محبة الله لعباد الله، تثير في نفسك فروعا من محبتك لعباد الله. من أحب الله أحب عباده، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا المخلوق مكرم عند الله، روحه هابطة إليه من الملأ الأعلى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يا ناس والله الملحد روحه روح إيمانية تنبض بحقائق الإيمان، لكن قد تكون فطرة نائمة راقدة، أنا بدي فيئها ما بدي إقنعها.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، كل المحبة لكم أعزائي المشاهدين، على أمل لقاء جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.